أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين لمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، شهادة الإمام محمد الجواد عليه السلام. شباب الأئمة إذ كان له من العمر حين شهادته كان ابن 25 سنة وشهرين 18 يوما. أقرأ لكم أحبتي هذه الرواية، عسى إن شاء الله أن نرزق شفاعته في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية عن علي بن خالد. علي بن خالد أنه هو زيدي، وكان زيديا، يعني بمعنى أنه يؤمن بإمامة زيد بن علي، ولا يؤمنون بماذا؟ بسائر الأئمة، يعني لا يؤمنون بإمامة الإمام الباقر عليه السلام ومن جاء من بعده. فإذن هذا الرجل بالتالي هو شيعي لكنه ليس إثنى عشر. قال: كنت في العسكر، المراد من العسكر في سامراء، فبلغني أن هنالك رجلا محبوسا أتي به من ناحية الشام مقبولا، يعني بالقيد مقبولا، يعني بقيد ضخم، وقالوا أنه تنبأ. قال علي، يقول أنه تنبأ بشيء. هذا علي بن خالد يقول: ذهبت إلى ماذا؟ إلى الذين يقودون هذا الرجل فداريتهم، يعني أنه بالتالي أعطاهم شيء من المال حتى يصل إلى ماذا؟ إلى هذا الرجل المكبل، حتى يعرف ما الأمر. حتى وصلت إليه، إلى ذلك الرجل الذي جيء به من العسكر من سامراء، حتى وصلت إليه فإذا رجل له فهم، فقلت له: يا هذا، ما قصتك وما أمرك؟ فقال لي: كنت رجلا بالشام أعبد الله تعالى في الموضع الذي يقال له موضع رأس الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام. فبينما أنا في عبادتي إذ أتاني شخص فقال: قم بنا. قال: فقمت معه. قال: فبين أنا معه في مسجد الكوفة من الشام إلى مسجد الكوفة، فقال لي: تعرف هذا المسجد؟ قلت: نعم، هذا مسجد الكوفة. قال: وصليت معه. فبينما أنا معه إذا أنا في مسجد المدينة. هذا بعد الإعجاز الإلهي، هم بالتالي صلوات الله وسلامه عليه بالتالي بيدهم، بالتالي أنه الاسم الأعظم بيدهم، بالتالي يتصرفون حتى في الأمور التكونية. الله سبحانه وتعالى أعطاهم مثل هذه الأمور، وهذه لا شيء بالنسبة إليه، مقاماتهم أرفع وأعلى وأعلى. قال: فبينما أنا في مسجد المدينة، قال: فصلى، فوصليت معه، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له. فبينما أنا معه إذا أنا بمكة، فلم أزل معه حتى قضى مناسكه، وقضيت مناسكي معه. قال: فبينما أنا معه إذا أنا بموضع الذي كنت أعبد الله فيه بالشام، ومضى الرجل في خلال ثواني من الشام إلى الكوفة إلى المدينة إلى مكة إلى عودا إلى الشام. قال: فلما كان في عام قابل في أيام الموسم في السنة القادمة، إذ أنا به وفعل بي مثل فعلته الأولى، فلما فرغنا من مناسكنا وردني إلى الشام، نفس الذي يعني فعله في السنة السابقة أيضا فعله، يعني أذهبني يعني أذهب بي إلى الكوفة ثم إلى المسجد المدينة ثم بعد ذلك إلى مكة ثم إلى الشام. يقول: فلما فرغنا من مناسكنا وردني إلى الشام وهم بمفارقتي، قلت له: سألتك بحق الذي أقدرك على ما رأيت، إلا أخبرتني من أنت، من اللي يطاك هذه القوة وهذه العظمة، أسألك بحقه أن تخبرني من أنت. قال: فأطرق طويلا ثم نظر إلي فقال: أنا محمد ابن علي ابن موسى الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. فتراقى الخبر حتى انتهى الخبر إلى محمد ابن عبد الملك الزيات، يعني أنه تراقى يعني أنه انتشر الخبر وتصاعد الخبر، هذا الشخص بدأ يحدث بما حصل معه مع الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، حتى وصل إلى ماذا؟ إلى وزير المعتصم لعنة الله عليهما. قال: فبعث إلي فأخذني وكبلني في الحديد وحملني إلى العراق وحبسني كما ترى. هذا منه، هذا الرجل يتكلم مع منه، على مع علي بن خالد اللي هو الزيدي. قال: قلت له: ارفع قصتك إلى ماذا؟ إلى نفس المعتصم، إلى محمد بن عبد الملك. فقال: ومن لي يأتيه بالقضية؟ قال: فأتيته بقرطاس ودوات، فكتب قصته إلى ماذا؟ إلى المعتصم، إلى وزير المعتصم، على أي حال، على ما يبدو إلى وزيره، فذكر في قصته ما كان. قال: فوقع محمد بن عبد الملك في القضية. قل للذي يستهزئ منهم، قل للذي أخرجك في ليلة من الشام إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة ومن المدينة إلى المكان الذي أن أخرجك من ومن المدينة إلى المكان، إلى المكان يعني إلى نفس عود إلى ماذا؟ إلى الشام، أي يخرجك من حبسك، ومو قادر على هذا الشيء، بالتالي أنه بالتالي أخذك إلى المدينة، من الكوفة إلى المدينة إلى مكة إلى الشام. هذا صاحبك اللي هو الإمام خي خلصك، يعني الآن يستهزئ يستهزئ. قال علي علي ابن خالد: فغمني أمره، أنا هواي حزنت له، هواي تأذيت علي، ورققت له وأمرته بالعزاء، تعزى بعزاء الله. قال: ثم بكرت عليه يوما، يقول رجعت أنه اليوم الآخر حتى أعود بالسجن، ثم بكرت عليه يوما فإذا الجند وصاحب الحرس وصاحب السجن وخلق عظيم يتفحصون حاله. قال: فقلت: ما هذا؟ قالوا: المحمول من الشام الذي تنبأ افتقد البارحة، لا ندري خسف به الأرض أو اختطفه الطير في الهواء. وكان علي بن خالد، هذا اللي هو ينقل، زيديا، وبعدما رأى ما رآه وشهد ما شهده قال بالإمامة بعد ذلك وحسن اعتقاده. اعتقاده كان زيدي، اعتقاد زيدي اعتقاد فاسد، اعتقاد ليس صحيحا، لا يؤمن بالأئمة الاثنى عشر، ولكن بعدما رأى بعينه ما رأى قال بإمامة الأئمة وصولا إلى الإمام المهدي. هذا غيظ من فين، وإلا مقاماته ومراتبه أعلى وأعلى، فوق حد العقل وحد وفوق قابلية العقل، مقاماتهم أرفع، مقاماتهم أعلى. أحبتي، لا بد أن نعرف هذه المدرسة التي ننتمي إليها، لا بد أن نزيد معرفتنا أكثر فأكثر. هسه بالتالي لا نستطيع أن نصل إلى أعلى المراتب، لكن بمقدار معتدل، لا أننا نخرج من هذا العالم ونحن نجهل ولا نعلم مقامات من هم سادتنا ومقامات من هم بالتالي من ننتمي إليهم، ونكون حالنا حال العامة وحالنا حال المخالفين الذين جهلوا بمقاماتهم ومراتبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بهم في الدنيا والآخرة. الآن نأتي بالتالي نكمل ما توقفنا عليه، كان كلامنا في صلاة المسافر، ووصل بنا الكلام فعلا إلى مسألة 400. قال: لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، فمن سافر بتبع غيره باختيار أو بإكراه من زوج أو والد أو غيرهما وجب عليه التقصير إذا علم أن مسيرته أو مسيره 8 فراسخ، وإذا شك في ذلك لزمه الإتمام ولا يجب الاستعلام وإن تمكن منه. الآن بالتالي أنه الشرط الأول اللي بالتالي هذا الشرط لأجل تحقق عنوان المسافر ولأجل وجوب قصر الرباعية، هذا الشخص إنما يكون مسافرا فيجب عليه القصر إذا توفرت شروط من جملتها قصد المسافة. زين، هل يشترط في القصد قصد المسافة اللي يحقق إن عنوان المسافر وبالتالي يتحقق ماذا؟ وجوب القصر. هل يشترط في هذا قصد المسافة أن يكون مستقلا، أو أن هذا الشرط وأن قصد المسافة يتحقق وإن لم يكن قصد المسافة مستقلا بأن كان تبعيا؟ الجواب في هذه المسألة أنه لا يشترط في قصد المسافة أن يكون القصد على نحو الاستقلال، بل يكفي القصد أن يكون على نحو التبعية. واضح؟ لا يعتبر الاستقلال في قصد ماذا؟ في قصد المسافة. فمن سافر بتبع غيره باختيار أو بإكراه، أنا ما عندي نية أسافر لكن سافرت بتبعي ماذا؟ بتبع غيري. أنا مثلا هذه الزوجة تقول أنا لا أرغب في السفر، لكن زوجي لما أصر على السفر أنا تبعته في ذلك، فأني شنو؟ أني بالتالي لا يوجد لي قصد على نحو الاستقلال لقصد المسافة الشرعية، ولكن قصدت المسافة بتبع قصد زوجي. أنا لست راغبة في السفر، لست راغبة في ذلك، لكن قصدت المسافة، بالتالي أكو قصد، لكن قصدت المسافة وهذا القصد بسبب ماذا؟ بسبب تبعية الزوجي خماعي، فبالتالي زوجي. أو أن الولد بالتالي ليس له الرغبة في السفر لكنه قصد المسافة بتبع والده وبتبع أهله، هنا يحقق عنوان المسافر. نعم يتحقق عنوان المسافر. لا يشترط في قصد المسافة أن يكون القصد بنحو الاستقلال، بل يكفي أن يكون القصد ولو بنحو التبعية. شلون نحو التبعية؟ كالزوجة هي ما قصد المسافة على نحو الاستقلال، لكن قصدتها بتبع ماذا؟ قصد زوجها، هي مكرهة ما تريد السفر، لكن زوجها ماذا؟ أصر على السفر فتبعته في ذلك، بالتالي أكو قصد عدل. نعم أكو قصد، لكن هذا القصد ماذا؟ هو قصد تبعي لا قصد استقلالي. وكذلك بالنسبة إلى الولد إلى والده، والعبد بالنسبة إلى ماذا؟ إلى سيده، وهكذا. لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، فمن سافر بتبع غيره هسه باختياره أو بإكراه. هسه مرة هو يسافر بالتبع، يعني هو قاصد المسافة بتبع غيره، يعني هو ما عنده محركية أغنية بأن يسافر، لكن نوى السفر لأجل أن الغير هو بالتالي نوى السفر فتبع غيره في السفر. هسه مرة هاي التابعية والتبعية تكون على نحو الاختيار، يعني بالتالي هو زوجها ما جبرها للزوجة، لم يجبر الزوجة على ذلك، ولكن ماذا؟ هي تبعته على نحو الاختيار، لو يرجع الأمر إلها هي ما السافر، لكن هي نوت السفر وقالت أنا ما مكرهة بس أنا ما عيف زوجي، ومرة هي مكرهة في ذلك. زين، مكرهة في ذلك كتبعية مثلا على سبيل المثال العبد بالنسبة إلى سيده، أو هي بالتالي ما رغبة لكن زوجها ضغط عليها مثلا. على أي حال أكو قصد المسافة؟ نعم أكو قصد المسافة، وإذا كان القصد موجودا تحقق عنوان السفر، وبالتالي يترتب عليه الأثر الفقهي اللي هو وجوب قصر الرباعية. قال: من زوج أو والد أو غيرهما وجب عليه التقصير. متى؟ إذا علم أن مسيره 8 فراسخ، إذا درى على أنه سوف يقطع 44 كيلو متر، يعني بالتالي علم بأنه ماذا؟ علم أنه سوف يقطع المسافة الشرعية. أما إذا شك في ذلك، أنا ما أدري، أنا صح عندي نية السفر لكن هاي لا على نحو الاستقلال، بل حتى لو كان على نحو الاستقلال، أنا إذا شكيت أنه المسافة اللي أنا راح أقطعها هل هي مسافة شرعية أو غير شرعية، هذا ما مختص بالقصد التبعي بل يشمل حتى القصد الاستقلالي. أنا قاصد قطع هالمسافة بس أنا ما عندي قطع وما عندي علم أن هاي المسافة، شكيت على أن هذه المسافة هل هي مسافة شرعية 44 كيلومتر، لو أنه لا أقل من ذلك. وإذا شك في ذلك، واضح أحبتي في أن المسافة شرعية أو لا، لزمه الإتمام، واجب عليه أن يتم. ليش؟ لأنه القصر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يثبت على نحو القطع عنوان المسافر، وهذا عنوان المسافر متى يثبت؟ يثبت إذا قطع المسافة وعلم بأنه قطع المسافة. إذا شك في قطعه للمسافة شك في كونه مسافرا، وإذا شك في كونه مسافرا بعد ما يترتب عليه الحكم اللي هو لزوم القصر، فإن لزوم القصر قصر الرباعية هو حكم ثابت للمسافر. إذا شكينا في المسافر بعد ما يثبت هذا الحكم، نعطي مثال على ذلك. نعم، أمثلة: المولى قال لعبده أنه أنت أكرم الفقير، أجل الأول يعلم بأنه فقير أكرم، الثاني يعلم بأنه فقير أكرم، وصل إلى الثالث فشك في كونه فقيرا، يصير كرمه؟ إذا أكرمه فإنه سوف يلام ويعاتب من قبل المولى، يقول له: قلت لك أكرم الفقير وأنت هذا، بالتالي ما كنت بالتالي تعلم. يقول له: سيدي أنا كنت أشك. قال له: خلاص أنا قلت لك إذا علمت أنه فقير أكرمه، مو إذا شكيت بي. أنا اليوم بالتالي علي بالتالي أدفع زكاة، الزكاة لأي عنوان تعطى، مثلا عناوين من جملة الفقير، إذا شكيت أن هذا فقير لو مفقير يصير أنطي زكاة، إذا شكيت أن هذا فقير مفقير يصير أنطي خمس. لا، ما يصير أبدا، ما يصير، لابد أن تعلم بفقره حتى يجوز إعطاء ماذا؟ الزكاة. وهكذا في المقام، إذا شكينا على أن المسافة هل هي مسافة شرعية أو لا، ما يصير أنا بالتالي شنو؟ ما يصير بالتالي أنه أقصر، لأنه عنوان السفر غير ثابت، ما معلوم. متى يثبت عنوان السفر؟ إذا علمت بأن المسافة التي قطعتها هي مسافة ماذا؟ شرعية. وسؤال: هل يجب عليه أن يستعلم يسأل أن هاي المسافة إجقيت؟ هل هي مسافة شرعية أو مسافة غير شرعية؟ قال: ولا يجب الاستعلام حتى وإن كان متمكنا من الاستعلام. خليه يستعلم، ما في مشكلة، لكن واجب عليه أن يستعلم؟ لا لا، مو واجب عليه أن يستعلم، هو يكون يعلم من دون استعلام. هسه يعلم بطريق وآخر، من خلال القرائن، من خلال اللوحات التي توضع في الطريق، من خلال مثلا الخرائط اللي موجودة مثلا على سبيل المثال في السيارات، أو اللوحات اللي موجودة، اللافتات اللي موجودة على ماذا؟ في الطرق اللي تبين المسافة، وهكذا. بس واجب الاستعلام؟ لا، مو واجب الاستعلام، ماكو دليل عليه، لا يوجد دليل على لزوم الاستعلام. مسألة 401: إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ 8 فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتمه، واضح مرة يدري على أن هذه المسافة اللي راح يقطعها مو مسافة شرعية، أو شك في كونها مسافة شرعية، شنو وظيفته؟ وظيفته التمام، واضح وظيفته التمام. لا، فأتم صلاته لكنه انكشف ثم انكشف ماذا؟ خلافه، لا تبين على أن هذه المسافة اللي قطعها هي مسافة ماذا؟ هي مسافة شرعية، ثم انكشف خلافه، ما هو الحكم؟ تبين أنه مسافر وكان يعتقد أنه غير مسافر، فأتم صلاته ثم تبين لا، المسافة اللي قطعها هو مسافر، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة. بعد ما واجب عليه أن يعيد الصلاة، الصلاة اللي صلاها تمام مو واجب عليه، لكنه إذا أراد أن يصلي بعد ذلك حينئذ يلزم عليه أن يصلي قصراً، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة. إيه نعم، الآن هو بالتالي قطع مسافة، وبالتالي المسافة اللي قطعها هو ظنن منه أن هاي المسافة شبيه اللي قطعها أنه هاي مسافة غير شرعية، فقطع. هو يعني يعلم أن هاي صار عنده علم أو شك أن هاي المسافة اللي أنا راح أقطعها من هذا البلد، من هاي المدينة إلى تلك المدينة، هي مو مسافة شرعية. فأتم صلاته. حينئذ بعد أن فرغ من صلاته علم على أنه المسافة اللي هو قاصدها مسافة شرعية. فحينئذ من حين علمه بأنه الآن هو بالتالي المسافة اللي قاصدها هي مسافة شرعية، نحسب من حين علمه في أي مكان علمه، في منتصف الطريق، في أول الطريق، في ربع الطريق، ثلث الطريق، نقول الباقي من المسافة، هاي المسافة في الواقع، وبالتالي شنو ما عنده بالتالي يعني ظنا أنه هذه المسافة غير شرعية، لكن بعدما علم نقول له الباقي من المسافة إذا كان مسافة شرعية أنت واجب عليك أن تقصر فيما يأتي من الصلوات، أما إذا لم يكن مسافة شرعية فتصلي تماما إن كان الباقي بنفسه مسافة، وإلا إن لم يكن الباقي مسافة لزمه الإتمام. نعم، إذا كان قاصدا محلا خاصا معتقدا أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف أنه متالي أنه مسافة، جرى عليه ماذا حكم غيره المتقدم في مسألة 397، يراجعون الأحبة هذه المسألة، يعني بمعنى شنو يعيدها قصرا كما يأتي إن شاء الله. أما بالنسبة إلى الشرط الثاني استمرار القصد ولو حكما، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.